أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين. عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في الفصل الثاني من كتاب الطهارة، وصلنا إلى المسألة 45. قال المصنف حفظه الله: يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا. هاي يصدق عرفا أريدكم تخلون جواها خط أو تخلوها تحت دائرة أو من هالقبيل. يعتبر في جريان حكم ماء المطر، احنا اعطينا حكم ماء المطر انه طاهر في نفسه، مطهر لغيره، معتصم له مادة تمده إذا كان المطر مستمرا، تمام، وإن وقع على جسم لم يعد ممرا له إلى آخره. هذا الحكم هل يجري على شيء آخر؟ قال: يعتبر في جريان حكم ماء المطر اللي هو الاعتصام أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر. كون الناس تقول هذا ماء مطر وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه، ما زال يصدق عليه ماء مطر. خلص، هذا طاهر في نفسه، مطهر لغيره، بس بشرط أنه يصدق عليه ماء مطر عند العرف. قال: وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه. يقول مو الوقع مو كثير، وقع على هذا البول أو الميتة أو الدم أو إلى آخره، ما وقع ماء كثير، وقع قليل، أوليس هذا هذا يعني يعتبر تنجس الماء؟ الجواب: لا، ما تنجس هذا الماء. ليش؟ لأن هذا مستمر حتى لو قليل. خل أجيب لكم مثال. الآن مثلا ماء الحنفية متصل بالتانكي الفوق عندكم على السطح ولا لا؟ متصل. خب الفوق كور تانكي متروس مي 1000 لتر، بعضكم خال، بعضكم 500، بعضكم حتى 2000 مخلي. هذا الماء أعزائي الماء اللي ينزل بالحنفية وإن كان قليل، التفاتح نعبر عنه فاتح صنصولة قليلة، مو نقاط، لا فاتحة بس ضعيف، مو مفتوح كل حيل. الحنفية الجوة الطرمبة البوريش وشنو اسمه بعد، أسماء متعددة، الكاك، المهم. فهذا الماء وإن كان فاتح تقل لكنه متصل بالكثير بالذي له ماد، تمام ولا لا؟ فنفس الكلام عندنا في مسألة المطر، وإن تقاطر الماء بعد قليل كم نقطة وقعت عليه بس مستمر المطر، إيه بعد حتى لو ماء قليل هذا متصل بكثير. وعليه على هذا الحكم، إحنا دائما نستبق الأحداث، والمفروض ما نستبق الأحداث بس الفضول لعله يسوقنا إلى هذا الأمر. الآن البركة مع الماء اللي في شارعكم، بعض الشوارع بيها برك مع الماء صغيرة قليلة، يعني إذا تجمعها يطلع عن خلنا نفترض 10 لترات 20 لتر من الماء، هذا قليل وغير معتصم، صح ولا لا؟ الجواب نعم صح شيخ. زين إذا مطرت الدنيا عليه هذا شي يصير؟ هم بعدنا نسميه ماء قليل وليس له مادة؟ هاي البركة الصغيرة من الدنيا بدأت تمطر عليها، ما زاد بعد لتر واحد ما زاد، بس اتصل بالمادة، صار ماء المطر ممتد له، مادة له، يمده. بالحروب هم يعبرون هذا المصطلح مدد، بالحروب لما ينكسر بعض الجيش أو يشوفون الجيش الآخر أقوى ينادون بالمدد، مدد يمدهم بالجيش. إن شاء الله الفكرة وضحت ووصلت. قال وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء هي قطرات قليلة وانتهى بعد ما دا ينزل، لا فهذا خب لا فلا يشمله حكم ماء المطر، هذا ما يسموه ماء مطر، ما يصدق عليه ماء مطر، نزلت قطرة قطرتين صحيح هي أمطرتها السماء، لكن عدم الاستمرارية والكثرة العرفية لا يعتبر هذا ماء مطر، وإن كان هو مصدره من الغيم والمطر والسماء. مسألة 46، الفراش المتنجس، الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر، راح يجيكم أحبائي أعزائي الكرام بصفحة 141 كيفية التطهير، سجلوها وبعدين تراجعوها، صفحة 141 كيفية تطهير الأواني، كيفية تطهير الملابس، كيفية تطهير الأرض، كيفية تطهير الفراش، كيفية تطهير البدن إذا تعرض إلى نجاسة خارجية. فهاي المسألة جابها هنا، هناك إحنا هم نروح هناك هم نشير إليها. الفراش المتنجس هذا النوع الأول راح يجيكم صفحة 141، عافية أحسنتم كيفية التطهير. إذا تقاطر عليه المطر، وعرفا يصدق قلنا مصداق عرفي أنه هذا مطر، ونفذ في جميعه، هاي ونفذ في جميعه يعني اخترقه المطر، تخيلوا لحاف أو دوشق أو بطانية يدخل به المطر ويخترق سمكه ويطلع يتبدل الرطوبة، تطلع ويقوم يطلع المي من الجهة الجدار الآخر، هذا نفاذ الماء بالفراش هو بمنزلة، هاي من عندي، هذا بمنزلة العصر في الثوب، الثوب إذا تنجس نشترط أنه بي العصر لازم نعصره، يطلع المي اللي بداخله يسموه عصر نعصره. الفراش خب ما ممكن أعصر آني لحاف ودوشك، دوشك وأساد الاسفنج والقطن وإلى آخره، هذا شلون أعصر آني؟ قال هذا هو من ينفذ المي ويطلع من الجهة الأخرى، هذا بمنزلة العصر، هاي من عندي العبارة. قال إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، شنو طهر الجميع؟ يعني طهر ظاهر الفراش وباطنه، افترضوا انه هذا الفراش سقط عليه بول، والفراش الاسفنج خصوصا يشرب البول، يعني يدخل الى اعماق الفراش البول، شلون اطهره؟ اذا تغسله بس من فوق يطهر من فوق، يبقى جوا النص ماله نجس، متنجس طبعا مو نجس، ادير عليه مي بحيث يخترقه ويطلع من الجهه الاخرى، بذيك الساعه نقول عليه طهره، الظاهر والباطن، الظاهر والباطن هو عبر عنه بهذا التعبير أنه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، لا يحتاج إلى العصر كالملابس، الملابس نحتاج أنه نعصرها، ولا نحتاج إلى التعدد، هذا اللي يجينا حكم الماء القليل أو مر علينا الماء القليل نشترط فيه التعدد، نغسل نوبات مرة ومرتين، هنا ماء المطر لا يحتاج إلى تعدد لأنه كثير، لأنه ماء له مادة معتصم، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض الآخر، نص من هذا الدوشق، احنا نصيح له دوشق ما أدري شو يسمونه اللي يستعملوا على السرير، هذا الدوشق الاسفنج خلنا نفترضه، إذا نص من عنده مكشف ومطرت عليه والنص الثاني داخل البناء أو مغلف بنايلون وما لاح مطر، شنو الحكم؟ نقول خب اللي لاح مي وطلع من الجزء الآخر من الظهر ما له مي من القفة ما له، هذا يعتبر طاهر، واللي ما لاح المطر هذا ما يعتبر طاهر، مثل الثوب مالي اللي طفر عليه دم أو بول وجيت غسلت الثوب إلا ردن من الردانات جزء من الذيال ماله أو الردان مالته أو الياخه ما غسلتها، فشنو الحكم؟ نقول الثوب كله طاهر إلا ذيك الردان اللي ما غسلتها، إلا الياخه اللي ما غسلتها، إلا الكفة اللي ما غسلتها. قال وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره. بعد هاي العبارة صارت واضحة. وهكذا اللي هو يطهر، وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول. ثوب متنجس مثلا بالخمر أو بالدم أو غيره، هم إذا مطرت عليه وطلع المي من الجزء الثاني يطهر، لو ما يطهر الجواب أنه يطهر. إذا خليت الثوب بالمطر يطهر، ما يحتاج إلى حتى عصر إذا طلع المي من الجزء الآخر ماله بغير البول. زين، والبول؟ قال وأما المتنجس به بمن هذا الضمير عليه من تعودوا بالبول، وأما المتنجس بالبول أجلكم الله هذا فلا يطهر، حكمه هذا ما يطهر إلا بالغسل مرتين على الأحوط لزوما. هاي إلا بالغسل مرتين على الأحوط لزوما، هذا شي يسموه التعدد، يشترط به التعدد حتى لو مطرت عليه، يشترط به التعدد. يعني الثوب إذا عندي أربع ثياب، واحد بدم، واحد ببول، واحد بخمر، واحد بمني، ومطرت عليهن الدنيا وتبدى وراحت عين النجاسة وعبر المطر من الجزء الآخر، كلهن يطهرن إلا ما كانت نجاسته البول. ليش؟ قال لأن هذا عندنا بنص البول إلا ينغسل مرتين على الأحوط لزوما، فلا يطهر إلا بالغسل مرتين على الأحوط لزوما. هذا الحكم بالطهارة سواء كان مع التعدد أو بدونه إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، إذا لم يكن فيهما عين النجاسة. وإذا بهم عين النجاسة لا، إحنا هاي الأحكام بدنا نطيها من نقول هذا الثوب طهر، ذاك الفراش طهر، البدن طهر، طهر بشرط زوال عين النجاسة. ماكو عين نجاسة باقية ونقول إيه طهر، لو تغسل ألف مرة وعين النجاسة موجودة هذا ما يطهر. إذا لم يكن فيهما عين النجاسة يعني زالت، وإلا لو كانت عين النجاسة باقية مثل الدم المتيبس على الثوب، دم متيبس على الثوب وأنا غسلته مرتين، لو تغسل 10 مرات والدم موجود باقي متنجس هذا، فلا بد من زوال عين تلك النجاسة. ويكفي التقاطر، احنا كلامنا ترى على ماء المطر احبائي، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد. ويكفي التقاطر المزيل لعين النجاسة، افرضوا على هذا الثوب غائط او دم ومطرت عليه وزالت، زال الغائط زال الدم، فهذا يطهر، هذا كافي، يكفي التقاطر فيما لا يعتبر فيه التعدد. أي شيء هو الذي يعتبر فيه التعدد؟ بين قوسين هو البول فقط. هاي نقطة رأس، إن شاء الله المسائل واضحة، يعني بدنا نشرح مسألة 47. الأرض المتنجسة شلون نطهرها؟ لعله في الدرس السابق أشرت لكم، عندي طالب من كركوك منطقة البشير، طالب علم هو، سأل الله له التوفيق، لكن ابتلي بكثرة الشك بهذه القضية، كل يوم يخابرني كل يوم باب، يعني الكثرة مو يعني أقصد بها فعلا كل يوم يخابرني شيخنا طفل عندي بال بالأرض شلون أطهر القاع، شلون كذا فاضت المجاري ايش راح أسوي؟ الأرض المتنجسة شلون تطهر؟ قبل بالعتبات المقدسة هم نفس الكلام، نساء يجيبن أطفال معاهم ويتبولون على الزولية أو على الأرضية الكاشي المرمر، شو شلون؟ فشن الحكم؟ قال الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها، إذا وصل مي المطر إليها تطهر، إذا مطر بمجرد وصوله. ليش؟ لأن معتصم وله ماد، ولكن بشرط أن يكون من السماء مباشرة نازل عليه، مو ينزل على السطح ومن السطح ينزل بالميزاب إلى تلك الأرض، هذا لا ما يسمو ماء مطر مباشرة، ومو إلا ينزل عليها مباشرة ولو بأعانة الرياح. المطر ما ينزل من الأعلى إلى الأسفل، احتمال يروح لبعض الجوانب، شي يسموه عندنا مصطلح يسموه راشوق، الراشوق يمشي مسافة متر مترين تحت السقف، لا مو السجاد، الأرض يعني الأرض هاي الكاشي المرمر التراب الرمل الأرض الطبيعية يعني ما عليها فراش. المهم قال ولو بإعانة الريح أو مما يعد ممرا له عرفا، مما يعد ممرا له عرفا. يعد ممرا له عرفا، هاي وين مرت علينا؟ بالمسألة 42 بالدرس السابق، فراجع. وأما لو وصل إليها إلى الأرض بعد الوقوع على محل آخر بحيث لا يعد ممر له عرفا، شلون؟ طينا مثال، قال كما إذا ترشح ماء المطر بعد الوقوع على مكان اللي هو مثلا سطح المنزل فوصل إلى الأرض المتنجسة، من نزل على السطح مالي ومن السطح سال على الحائط وراح للأرض المتنجسة، قال فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته، لا العفو، في مكان فوصل إلى الأرض المتنجسة فلا يكون مطهرا، هذا ما يصير مطهرا لأن ما جاء مباشرة المطر بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل، حال حال الماء القليل. الماء القليل شنو عندكم اشتراط به؟ قال فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته، مطهرية الماء القليل اللي مثلا بالبول نشترط التعدد. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء بذيك الساعة طهر. يعني شلون؟ خل أمثلكم هاي مثال لأنه بات المثال يستصعب علينا. الآن أنا نسوي سقيفة مساحتها 3 أمتار، أفرضوا لي هيك فرضية، زين تحت هاي السقيفة اللي هي 3 أمتار أكو بول على الأرض ودا تمطر الدنيا، المطر ما يوصل حتى الراشوق عن طريق الهواء ما يقدر يوصل لثلاث أمتار تحت السقيفة، شلون تطهر هاي الأرض؟ قال أكو حل، إذا ظلت تمطر الدنيا وصار هذا تشيح مع المي والمي اللي بالشارع وصل إلى ما تحت السقيفة ما تكأم لثلاث أمتار، هذا اللي وصل إلى مكان النجاسة والدنيا بعدها تمطر عليه، متصل هذا المي اللي وصل لي جاني 3 أمتار 5 أمتار تحت السقيفة، هذا الماء اللي جاني يجري متصل بماء المطر، ماء المطر متصل بي لو ما متصل بي، يعني معتصم بعبارة أخرى لو ما معتصم، معتصم، فإذا كان متصل فهو معتصم والمعتصم يطهر غيره، ولذلك قال هاي العبارة. نعم لو جرى على وجه الأرض مي المطر بعد أن تجمع فوصل إلى المكان المسقف حال استمرار التقاطر بهذا القيد بحيث مستمر له مادة من السماء فهذا بذيك الساعة طهور لاتصاله بالمادة الطبيعية. أحسنتم جزاكم الله خير. الأمثلة اللي نقولها أعزائي نرجو من عندكم أنه أيضا توثقوها تستفيدون منها، لأنه باتي يخونكم المثال تقولون هاي شلون، ولو هسه صار اكو تسجيل عندكم موجوده هذا كله مسجله بقناه التليجرام تقدرون ترجعون الهن. بس قبل من الاستاذ يقول فد مثال ينطبق المثال، بس انا بعدين ورا سنه سنتين من اجي ادور لي على مثال ما القى مثال بذي. المهم ننتقل الى المساله 48. قال المصنف في مسألة 48: إذا تقاطر المطر على عين النجس، أفرض عذرة أو دم أو خمر إلى آخره، نوع من أنواع النجاسات، قلنا الأعيان النجسة راح تجيكم الأعيان النجسة اللي هي تقريبا تعتبر في آخر كتاب الطهارة المطهرات وقبلها الأعيان النجسة اللي هي صفحة 126 بالفصل الأول من المبحث السادس، قال وهي 10 ويبدأ عدد فيه. المهم قال إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر، المكان اللي بيبه ولاح المطر وأيضا جرى من هذا المكان اللي عليه بول إلى شيء آخر إلى أرض أخرى لم ينجس هذا الماء المترشح لأنه مستمر له مادة، إذا لم يكن معه عين النجاسة. نعم إذا كان يحوي على أجزاء النجاسة فهذا ماء متنجس ولم يكن متغيرا بتلك النجاسة. خل أسأل سؤال مقدر من عندي الآن، أكو أجلكم الله كلب ميت وده تمطر عليه الدنيا وصار المي من الكلب الميت اللي ده تمطر عليه الدنيا اجى طفر عليه هذا الطفار أو اجاني جريان مع المي إلي، الماء مطر عليه ومن عنده تجمع الماء فجاء ولاح قدمي أو ثوبي، تنقصت رجلي لو ما تنقصت رجلي بهاي الحالة؟ الجواب لا، ما تنجست لك. ليش يا ابو مي جاي من الكلب الميت؟ بهيج عبارة خلنا نسويها مقززة، انتو حتى السمن تقولون لا، بس بينكم بين نفسكم تروحون تغسلوها ألف مرة وبالصابون وبالتايت وبالزاهي وحتى نفط تخلون وتنقصنا ويا باش صار شنو المزل، تفتون شكل وتطبقون شكل آخر. أنا أدري أنا بما فيهم لعله المتكلم نفس الشكل، هاي لعلهم باب الاستقذار لا باب الحكم الشرعي. زين، ما تغير أوصاف الماء، الماء مثل ما هو، ماي مطر ديلوحة شليب ويجي على يمن شليب سواء كان ميت أو عدل، بس أنا أرد فرضة ميت حتى تصير عليه حكمه للنجاسة، هو الكلب من عين النجاسة وميت بعين النجاسة ثاني. زين، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا بها، انتهينا منها. واضح أعزائي؟ المسألة الأخيرة اللي راح نختم بها اللي هي مسألة 49 أشرنا لها سابقا ونؤكد عليها لاحقا، من المسائل المهمة التي يجب على الطلبة أن يحفظوا رقم مصاب. في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، إذا تتذكرون ذكرنا آراء الفقهاء مختلفين، ماذا كم فقيه ذكرنا لكم اللي مسجلهم، من مسجل كم رقم للفقهاء المختلفين، مرة يختلفون بالمساحة مرة يختلفون بال، تمام ولا لا؟ زين، في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، والمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم، ما قال هذا رأيي، قال الفقهاء، اعتبار أن يبلغ مكعبه 43 شبرا، 43 شبر مكعب طول وعرض وعمق، تانكي هذا المربع طول وعرض وعمق، أن يبلغ مكعبه 43 شبرا إلا ثمن الشبر، وهو وهذا الرأي الذي ذكره الفقهاء اللي هو 43 شبر، هذا أنا أقول أفضل أحوط استحبابا، لكن مو هو رأي، وإنما رأي وإن كان يكفي فتوى بلوغه 36 شبرا. العلماء قالوا 43 شبر، السيد يقول لا 36 شبر كافي. وهذا 36 شبر ما يعادل، العلماء ما حد جاب طاري الكيلو، بس السيد السستاني جاب لتر، كلهم جابوا طاري الكيلو، العلماء كلهم قالوا بالكيلو إلا السيد السستاني. هاي طبعا بحسب الطلاع، أنا ما أحصرها، لكن أنا اللي مطلع عليه ذكرنا لكم تقريبا 6 أو 7 فقهاء عندهم آراء بمثل هذه المسألة، كل من مختلف. السيد السستاني يقول يكفي 384 لتر، لأن نحن أيضا على خلاف، هل أن اللتر هو يساوي كيلو أم لا، هل الكيلو لتر واللتر كيلو أم لا. المهم سماحته يقول باللتر تقريبا، هم قال نسبة تقريبية 384، هاي تأكدون عليها العبارة. وأما تقديره بحسب الوزن، يعني الوزن بيمن بالكيلو كما قال الفقهاء طيب الله ثراهم وحفظ الله الباقين منهم، فهذا لا يخلو عن إشكال، بالكيلو بالوزن مشكل فلا يخلو عن إشكال، وعليه فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه. الأحوط، هاي العبارة من عندي نسويها بعبارة أخرى، الأحوط لزوما عدم الحكم بكريته إن كان بالوزن، يعني إذا 384 لتر كر، إذا 384 كيلو فالأحوط وجوبا عدم الكرية بذلك، على ما يبدو أن الكيلو مو بالضرورة يكون لتر. هل كيلو الماء هو لتر من الماء أم لا؟ هذا يختلف بحسب الأملاح، بحسب النقاوة، بحسب إلى آخر. مسألة 50 هاي يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.